الحمد لله الصادق القيل خصنا بأقوم شريعة وأحكم تنزيل أحمده سبحانه وأشكره وعد الصادقين بأعظم المثوبة ومزيد الفضل والتبجيل وأوعد بالعذاب الوبيل أهل الأكاذيب والأضاليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها في دار الكرامة الظل الظليل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من أرسل بأزكى خصال وأسطع دليل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان في أكرم الشيم وأقوم السبيل وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس أي تأخر عليهم في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام على غير عادته قال حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة أي أمر أن تقام الصلاة مسرعا ثم أقبل إلينا أي بعد فراغه من الصلاة فقال سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة أي أنه رأى ربه في المنام ورؤيا الأنبياء حق فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري رب قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري رب قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى والمقصود باختصام الملأ الأعلى الملأ الأعلى هم الملائكة والمقصود أنهم يختصمون فيما بينهم ويتراجعون القول ويتناقشون في الأعمال التي تقرب بني آدم إلى الله عز وجل قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات قلت نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات قال وما الدرجات قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال سل فقال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها وفي بعض روايات هذا الحديث المشي على الأقدام إلى الجماعات بدل الجمعات وكذلك إفشاء السلام بدل لين الكلام أيها المسلمون هذا حديث عظيم هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن بعض العلماء ألف في شرح هذا الحديث مؤلفا خاصا كالإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث أن ندرسها وأن نتعلمها، فقال: إنها حق فادرسوها وتعلموها. وها نحن نتدارس معكم هذا الحديث في جمعتنا هذه ونتعلم شيئا من فقهها. لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة الصبح، ولهذا اعتذر لهم. وفي الحديث دلالة على أن من أخر الصلاة لعذر أو غيره وخاف خروج الوقت أنه يخففها حتى يدركها كلها في الوقت، وإن كانت تصح إذا أدرك ركعة واحدة في وقتها. وفي الحديث أيضا أن من رأى رؤيا تسره لا بأس أن يقصها على أصحابه وإخوانه لإدخال السرور عليهم. وفيه دلالة على شرف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه ما في السماوات وما في الأرض، وتجلى ذلك له مما يختصم فيه الملائكة في السماء، كما أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قوله صلى الله عليه وسلم في الكفارات: إسباغ الوضوء في الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. وسميت هذه كفارات لأنها تكفر الخطايا والسيئات، ولذلك جاء في بعض الروايات: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه الأعمال يا عباد الله الغالب عليها تكفير السيئات، ويحصل بها أيضا رفع الدرجات، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. السبب الأول من مكفرات الخطايا المشي على الأقدام إلى الجمعات والجماعات، ولا سيما إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا: كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. وقد قال بعض السلف: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك، على أن الكبائر لا تكفر بذلك، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. السبب الثاني من مكفرات الخطايا الجلوس في المساجد بعد الصلوات، أي انتظارا لصلاة أخرى، كما في حديث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي بمنزلة الرباط في سبيل الله عز وجل. ويدخل في قوله: والجلوس في المساجد بعد الصلوات، الجلوس للذكر والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك، لا سيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخر صلاة العشاء الآخرة ثم خرج فصلى بهم قال لهم: إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبالجملة فالجلوس في المساجد للطاعات له فضل عظيم، وهو أيضا من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولما كانت المساجد بيوت الله وأضافها إلى نفسه تشريفا لها، تعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها لنسبتها إلى محبوبهم، وارتاحت إلى ملازمتها لإظهار ذكره. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. السبب الثالث من مكفرات الخطايا إسباغ الوضوء عند الكريهات، وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على تكفير الخطايا بالوضوء. روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يدي خرج من يدي كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجلي خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وإسباغ الوضوء هو إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية، والثوب السابغ هو المغطي للبدن كله. أخرج النسائي وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وإسباغ الوضوء عند الكريهات يعني في حالة تكره النفس فيها الوضوء، وقد فسر بحال نزول المصائب، فالنفس تطلب الجزع، فالاشتغال بالوضوء من علامة الإيمان. وفسرت الكريهات أيضا بالبرد الشديد، وكذلك عند النوم مع مدافعة النعاس. وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب إذا لم يكن للإنسان فيه صنع كالمرض، أو إذا كان الألم ناشئا عن طاعة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك ألم الجوع والعطش للصائم، فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البرد، ويجب الصبر على هذا الألم، فإذا حصل الرضا فذلك مقام العارفين. فانظر يا عبد الله كيف تيسر لك من أسباب تكفير الخطايا، لعلك تتطهر منها قبل موتك فتلقاه طاهرا فتصلح لمجاورته في دار السلام، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة ثم أقبل إلينا فقال: سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. فقال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. وبعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات، ذكر الأمور التي يرفع الله بها الدرجات: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. السبب الأول في رفع الدرجات إطعام الطعام، فإطعام الطعام يا عباد الله من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب الموصلة إلى أعلى درجات الجنة. وقد وصف الله عز وجل الأبرار بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي على حبهم للطعام وحاجتهم إليه، وقيل على حبهم لإطعام الطعام طيبة به أنفسهم. وفي المسند وجامع الترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. فإطعام الطعام يوجب دخول الجنة ويباعد عن النار وينجي منها، كما قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وأفضل إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان بعض السلف يؤثر بفطوره غيره ويصبح صائما، وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر تلك الليلة. فيا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالح، هيهات هيهات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ السبب الثاني في رفع الدرجات لين الكلام، وفي رواية إفشاء السلام، وهو داخل في لين الكلام. وقد قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وفيه أيضا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وأما كون إفشاء السلام من موجبات الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هكذا قرن الإحسان بالقول عقب الإحسان بالعمل. وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من الإطعام والإحسان بالمال، كما روي عن لقمان أنه قال لابنه: إن تكن كلمتك طيبة ووجهك منبسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة. السبب الثالث في رفع الدرجات: الصلاة بالليل والناس نيام. والصلاة في الليل يا عباد الله من موجبات الدرجات العالية في الجنة. قال الله عز وجل في وصف المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة القيام بالليل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وعن بلال وأبي أمامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ومع الأسف أننا لا نعرف قيام الليل إلا في رمضان، وهذا من أعظم الحرمان. أيها المسلمون، نختم بالدعوات التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها في آخر الحديث: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعثنا وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خشعت لك رقابهم وذلت لك أجسادهم وفاضت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وأعمالنا، اللهم وارحم ضعفنا، اللهم وحسن أخلاقنا. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ولي الصالحين ويا ناصر عبادك المستضعفين، نسألك اللهم أن تعين وأن تنصر إخواننا في بلاد الشام عامة وفي حلب خاصة. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم النصيريين في بلاد الشام، واهزم الباطنيين واليهود والنصارى، المحاربين للإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر، اللهم أرسل عليهم الرياح العاتية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين، اللهم لا تجعل لهم على مؤمني يدا ولا على المؤمنين سبيلا، اللهم أتبعهم بأصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم خذهم بالصيحة وأرسل عليهم حاصبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، واملأ قلوبهم غما وهما وكمدا ورعبا، اللهم اخسف بهم الأرض وأنزل عليهم كسفا من السماء، اللهم اقلب البحر عليهم نارا والجو شهبا وإعصارا، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم إن بالمسلمين في بلاد الشام من الجهر والضنك والضيق والظلم ما لا نشكوه إلا إليك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولسائر قراباتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف المبتلين واقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين، اللهم اجعل لنا ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.